ذكريات من زمن فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الحديث عن الصلاة حديث عن عمود الدين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث معاذ بن جبل: وعموده الصلاة. والحديث عن صلاة الفجر حديث عن الصلاة التي تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، والصلاة الوسطى، وهي الصلاة التي تفرق بين المنافق والمؤمن، فإنها أثقل الصلاة على المنافقين. من أجل ذلك كان الحديث عن كل أمر فيها حديث جدها. وأريد أيها الأحباب الكرام أن نطرح جانبا، كل ما نحمله من توثيق أو تشكيك للمواقيت المعلنة، نطرح التشكيك فيها لأنه لا بد أن يقوم على أسس علمية مدروسة كاملة، لا على أساس أن القائل فيه نحبه ونجله ونقدره. ونطرح التوثيق لأنها ليست لها القداسة، إنما هي حسابات قام بها رجال استخدموا وسائل محددة واجتهدوا فيها حتى أخرجوا لنا هذا التوقيت على الحكم الغالب فيما اعتمدوا عليه من وسائل. لكني أبدأ أولا فأقول المسألة الأولى، إخوة اللي يكتبوا هذه المسألة الأولى: هل تجتمع هذه الأمة في عصر من العصور على خطأ واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو قال من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا يعني أنه لا يمكن أن تطبق الأمة على الوقوع في خطأ تتحد في هذا الخطأ في أرجاء الأرض، لأنه لا بد أن تكون طائفة قائمة على الحق. يتولد عن هذا مسألة هامة، أنه لا بد لكل قول صواب أن يكون منقولا عن سلف عاصروهم، نقلوه عن سلف عاصروهم وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اعذروني إن قلت أنا أشك أن هذه العبارة مع أهميتها قد وصلت بمنطوقها بمفهومها إلى جميع الحاضرين. يعني لو جاءنا إنسان يقول وقت هذا الفجر غير صحيح، فقلنا له ما الدليل؟ قال أنا رأيت بنفسي، نقول له هذا الكلام لا يجوز، لا يعتمد في الشرع، لا يعتمد، لأنه لا بد أن يكون لك سلف في ذلك، وسلفك نقلوا عن سلفك بالتعاصر بالاتصال، لا يجوز أن يكون ذلك منقولا بغير اتصال. وهذا ما فقده وما وضعه المشككون في مواقيت الصلاة عندنا. المسألة الثانية، ما هي وسيلة الفصل في القضايا التي يختلف فيها شرعا؟ وسائل الشرعية، مسائل الشرعية اللي يحدث فيها اختلاف، ما هي وسيلة الفصل في هذه الوسائل؟ هناك من المسائل ما يكفي فيها فتوى العالم الثقة، نأخذ قوله ونعمل به، وهناك من المسائل ما لا يكفي فيها فتوى الثقة من العلماء، إنما ينبغي أن يكون الفصل فيها للجنة علمية. وهناك من المسائل ما لا تكفي فيها اللجنة العلمية، وإنما تحتاج إلى مجمع فقهي. أضرب مثال لذلك، جاء رجل يسأل عن حكم ناقض من نواقض الوضوء، هذا يفتيه الثقة من العلماء، أمر مسألة من مسائل أحكام الصلاة وآدائها وإقامتها. أما المسألة إن كانت تتعلق بالأمور المستحدثة والتي تتناول آفاقا عامة في الأمة، فيلزم لها اللجان ثم المجامع. واللجان، اللجنة تكون محيطة بالأصول الشرعية، بالجوانب الشرعية، يعني اللجنة العلمية يكون فيها المتخصص في الفقه، والمتخصص في التفسير، والمتخصص في الحديث، في المسائل الفقهية. أما المجمع فيزيد عليها، فيكون متخصصين في الفقه مجموعة، ومتخصصين في الحديث، ومتخصصين في التفسير، بالإضافة إلى متخصصين في المسائل المعاصرة في العلوم التجريبية. يعني مثلا حكم الشرع في طفل الأنابيب، ينبغي أن يكون الكلام فيه كلام مجمع، فإذا خالف الثقة من العلماء كلام المجمع الفقهي، لا يبيح ذلك لنا عرضه لنطعن فيه، ولا يجيز ذلك لنا أن نقدم قوله على قول المجمع. مثال البنوك، المعاملات المالية، معاملات حديثة جديدة ليست قديمة، البنوك منشآت حديثة ليست قديمة، إذا قالت فيها المجامع الفقهية قول، فلا يقبل قول أحد يخالف أقوالها مهما جل قدره او علا في العلم كعبه. نقول له جزاك الله خيرا، لكن المجمع الفقهي قال كذا. اشير بهذا الى ان الشيخ جاد الحق رحمه الله نشر علي احمد الخطيب بعد وفاته بقليل افتتاحية لمجلة الازهر، قال فيها ان الشيخ قال لئن عشت الى عام قابل لأجمعن مجمع البحوث الإسلامية لمناقشة مواقيت الصلاة والمكاييل والموازين. هذا معناه أن الرجل رأى أن الحاجة ليست لفتوى عالم منفرد ولا لفتوى لجنة علمية، إنما يلزم فيها كلام مجمع فقهي يجمع بين المتخصصين في العلوم الشرعية والدارسين للعلوم المتعلقة بها كعلم الهيئة مسمى بعلم الجغرافيا وعلم الفيزياء وعلم الفلك والأرصاد وما يتعلق بذلك. وذلك أن الرجل أفتى بنفسه في توقيت صلاة الفجر، ثم عقد لجنة فأفتت في توقيت صلاة الفجر، ثم وجد أن الكلام لا يزال دائر بين الناس، فقال إذن المجمع الفقهي الذي يجب أقوال هؤلاء ولا يجوز لأحد أن يطعن بعد في المواقيت إذا قال المجمع الفقهي قوله، لأنه يجمع بين المتخصصين والفقهاء وهو أوثق ما نستطيعه اليوم. هذه المسألة، هذه النقطة الثانية في الفصل في القضايا الشرعية، مسألة هامة تراعي الأدب وتلزم الصواب. رجل جليل من العلماء تكلم في أرباح البنوك والربوية وقال إنها حلال، لا نستبيح عرضه ولا نسيء إليه بالقول، لكن لا نقبل قوله ولا نعمل به ولا يجعل ذلك الأمر المحرم حلالا. لماذا؟ لأن المجمع الفقهي قال. هنا يصبح يبقى المسلم ملتزم بأدبه ووقاره، ملتزم بأدبه ووقاره، ويبقى محافظا على دينه وعلى إسلامه. المسألة الثالثة وهي التي أصبنا منها مفهوم الصحوة. بيأتي الكثير يقول الصحوة المباركة، والصحوة، وتتردد هذه الكلمة، وأنا أقول إنها صحوة مباركة، لكن ما مفهوم الصحوة؟ هل مفهوم الصحوة أن الأمة كانت نائمة ثم استيقظ بعض الأفراد من شبابها فوجدوا الشرع مضيع فأخذوا يوقظون الناس ينبهونهم إلى نصوص يرجعون إلى تطبيقها؟ معنى هذا الفهم أن التطبيق يصبح اجتهاد للمعاصرين لم ينقل عن السابقين. هذا المفهوم باطل، وبكل أسف هذا هو الموجود عند الكثيرين لمفهوم الصحوة. أما المفهوم الصحيح للصحوة، وإن لم يكن هذا هو المفهوم فارفضوا كلمة الصحوة بالكلية، لأن معنى هذا أننا نخرج، إن خرجنا عن المفهوم، عن المفهوم الذي سأشير إليه، يبقى سنخرج إلى دين غير دين الإسلام، يبقى نرفض الصحوة أفضل من أن نرفض الإسلام. هذا المفهوم معناه أن الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قائمة على الحق، ولكن هذه الطائفة كلما أوقظت الناس لم ينتبهوا، فهم في غفلة، لكن في طائفة مستيقظة، في طائفة تعلم الحق وتنادي به وتجهر به وتدعو الناس إليه، ثم يسر الله عز وجل فتبع هذه الطائفة جماعات من الناس، فلما كثروا قلنا صحوة. أرجو أن يفهم أساس الصحوة على هذا، فإن شيوخ الأمة تسلسلوا ونقلوا العلم عن شيوخ قبلهم. احذر أن تظن أن هذه الأمة تراثها في كتب أغلقت قرنا أو قرون، بل أغلقت سنة أو سنوات، إنما أهل العلم قائمين على الحق لما قلت أفرادهم في أرجاء الدنيا كانوا لا يزالون على الحق، فلما يسر الله عز وجل واستجاب إليها من رجال الإسلام رجال، قلنا صحوة. ودليلي قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يبقى هذا لا يجوز أن يكون التولي عام من الأمة، لا يجوز أن يكون التولي عام من الأمة، وهذا التولي كما يصدق في مجمل الشرع يصدق في تفاصيله، في وقت صلاة الفجر، وقت صلاة العشاء، وقت صلاة الظهر، في وقت بداية الشهر، نهاية الشهر، في مواقيت الحج، في اتجاه القبلة، في كل ذلك. أقول إخوة الإسلام في النقطة الرابعة أن الإسلام دخل إلى مصر في حدود سنة 18 للهجرة، وأول مسجد بني في مصر كان مسجد عمرو بن العاص، وحددت قبلته بحضور 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا تحديد قبلة مسجد عمرو بن العاص، وأذن فيه 3 من الصحابة على التوالي، ولا يزال يؤذن فيه كل مؤذن عاصر من سبقه. ونقلت الصلوات والتأذين كابرا عن كابر في مختلف المساجد. كان مسجد عمرو بن العاص هو الذي يجمع فيه وحده، ثم زادت بعض المساجد في القرون التالية إلى أن انتشرت في القرون الأخيرة. ومنذ أن دخل الإسلام إلى مصر والمواقيت التي ينادى فيها على الصلاة مواقيت معروفة للناس، ليست بتحديد الساعات، لأن الساعات الدقيقة هذه لم تكن قد عرفت بعد، لكن احذر أن تظن إن الساعة هذا تقويم حديث أو نظام مستورد من الغرب. ففي مصنف ابن أبي شيبة أثرا أن اليوم 12 ساعة من يوم أن أركب نوح المؤمنين فلكه، 12 ساعة ليل و12 ساعة نهار، يعني اليوم 24 ساعة، كلام قديم. بل من أهل العلم من يرجع ذلك إلى يوم خلق الله السماوات والأرض، كما جعل السنة 12 شهرا جعل اليوم 12 ساعة. هذا وتقسيم 12 ساعة كان يعتمد قديما على وسائل بسيطة. فهناك الساعة المائية والساعة الرملية والمزولة الشمسية والمزولة النجمية، كل هذه وسائل الساعة الرملية انتفاخين بينهم وبين بعض مضيق، فبيوضع كمية من الرمل وبقدر ما ينزل من الرمل تحدد أوقات اليوم. الساعة المائية مثلها، الساعة المائية أدق لكنها لا تصلح في المناطق القطبية. ساعة ثالثة اسمها الساعة الشمعية، شمعة كالشمعة المعتادة لكنها كبيرة وضخمة ومدرجة، مدرجة إلى تدريج وتوقد، وفي كل مدى معين بتصل، فبيحدد الساعة على أساس التقويم، على أساس التدريج. المحاولات قديمة، محاولات قديمة. وقد تقدم المسلمون العرب في الساعات، حتى أنه لما أهدى هارون الرشيد إلى شارلمان ساعة، أول ساعة آلية، ظن الغرب لما وصلت إليهم أن فيها بها جن، بها جن، وخافوا منها. الكلام على تطور الساعة كلام لا أريد أن أستفيض فيه، مع أني ناقل فيه كلام كثير وجيد، لكن أريد أن أطفئ الغرور اللي موجود عندنا أننا نغتر بالعلم. وإن الفتاوى الفقهية التي تصدر بشأن مواقيت الصلاة يقول فيها المفتي إن كان دقيقا: وهي مأخوذة عن قدماء علماء الفلك المسلمين. عن قدماء علماء الفلك المسلمين، يعني الذين تكلموا منذ قرون. التقويم المعلن في النتائج منسوب إلى سنة 1906، يعني له أقل من قرن، أقل من 100 سنة. ومش مجرد إعلانه خلاص كل الناس نسيت الطرق التي كانت بتحدد بها الصلاة، لا، ده لما وصلت لبقية الناس ووثقوا فيها جميع الناس أخذت سنوات طويلة. إخواني، أول ما صنعوا الحنفية صنبور عشان يتوضأوا منه، قامت المظاهرات تعترض على الوضوء من الصنبور. هو طبعا نحن بنضحك عليهم اليوم لأنهم ألغوا سنة الاغتراف، والحقيقة أنها سنة مهجورة عندنا اليوم، لكنها يعني أصبح الأمر عندنا في أمر الصنبور أمر معتاد. فعلماء المسلمين في كل عصر من العصور يحرصون على مناقشة كل دقيقة تحدث مناقشة جيدة. أنا لا أقول مناقشة العوام كما حدث عندما تكلم الناس عن الخلع وعن الزواج العرفي وصارت المناقشة، لا، أنا أتكلم عن مناقشة العلماء، مناقشة العلماء، المناقشة العلمية الدقيقة. لذلك فلا يجوز لأحد أن يتصور أن هذه المواقيت المعلنة دست على المسلمين وهم في غيبة نائمون، ثم قاموا ليستيقظوا فوجدوها عندهم فعملوا بها، ثم بعد 20-30 سنة والله 100 سنة استيقظ هذا او استيقظ هذا واخذ يقول ان هذه المواقيت غير صحيحة وفيها خطأ وفيها كذا وهذه لا تجوز وتعالوا. هذه مسألة ينبغي ان نتنبه اليها. انتقل اخوة الاسلام الى الاسس الشرعية لتحديد مواقيت الصلاة، وأعني أن أتكلم عن وقت صلاة الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل وصلى به يومين، يوم في أول الوقت ويوم في آخر الوقت، وقال بين هذين الوقتين وقت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه رجل يسأل عن مواقيت الصلاة عادة ما يقول له صلي معنا، ويصلي يومين، يوم في أول الوقت ويوم في آخر الوقت. نقل عملي. وجاءت النصوص الشرعية وأخطأ الصحابة في التطبيق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق الصواب، منها قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه علي بن حاتم الطائي الصحابي الجليل وضع تحت وسادته عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، وأخذ ينظر إليهما، فلما تبين أمسك عن الطعام والشراب. فلما قص ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك لعريض القفا، أو قال: إن وسادك إذا لعريض. وبعض الناس بتظن إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال علي بن حاتم أنت غبي، وهذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، وليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب مستفهما أو أن يسرب على مخطئ. ومن أراد بيان ذلك فليقرأه في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. إنما قال: إن وسادك لعريض، يعني الخيط الأبيض والخيط الأسود الأفق. فإذا كانت وسادتك غطت الأفق تبقى وسادتك عريضة، وإذا كان قفاك محطوط على هذه الوسادة العريضة يبقى قفاك بعرض الأفق. يبقى تبين أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما في الأفق. لا ننسى إخوة الإسلام أن الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن لابد أن يرى البياض إيه؟ خيط. لابد أن يرى البياض خيط. وما قال أحد ممن شكك في وقت الفجر أنه رأى البياض خيطا. أسأل سؤال وأريد الجواب عنه: هل لو أن العين المدربة نظرت فرأت الفجر في موضعه، والآلة الحديثة رأت الفجر في موضعه، هل يتوقع أن يروه في وقت واحد والله تسبق أحدهما الأخرى؟ وما الذي يسبق؟ تتوقعه إيه؟ العين والآلة الحديثة، العين المدربة والآلة الحديثة رأي الفجر، يتفق في التوقيت والله يختلف في التوقيت، ومين اللي يثبت؟ الآلة تثبت. العين تثبت، الآلة الحديثة تثبت، الاثنين في وقت واحد، هذا هو الجواب الصحيح. الاثنين في وقت واحد. وهذا هو الكلام الذي نشرته دار الافتاء في اخر قرار لها، ان جاء رجل اسمه القاضي محمد حسن، انشور الكلام ده فيه ونشرته مجلة التوحيد، وقال تتبعت مواقيت الصلاة من مارس 84، من اغسطس 84 الى مارس 85، فوجدت بعين المجردة، فوجدت ان المواقيت مطابقة. العيب يا اخواني ان احنا ما بنقرأش هذا الكلام، منشور في مجلة التوحيد ونشرته دار الافتاء ونشر في مجلة الازهر في وقت قريب جدا، لكن من منا قرأ هذا الكلام؟ من منا سأل عن ذلك القاضي وقال كيف رأيت هذا؟ والرجل راح بنفسه متطوع وقال انا رأيت. وطبعا فتوى اللجنة لم تكن بناء على قوله، انما كان قوله من قبيل الاستئناس. اسأل السؤال الثاني، الشمس تتسلط بأشعتها على الأرض تحمل الضوء والحرارة حتى تصل إلى الأرض، فهل الهواء الجوي حرارته مصدرها الشمس أم مصدرها الأرض؟ الجواب الصحيح الأرض، الجواب الصحيح الأرض. فيه عند علماء الفيزياء قاعدة يقولون الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، أي في الكون الله يستحدث، الله يخلق ما يشاء، لكن في الكون الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. فهذا ضوء نازل، هذا الضوء النازل لما اطفي المصباح اقطع عنه التيار الكهربائي يحصل ايه؟ يحل الظلام. الطاقة الضوئية هذه لم تفنى، طب اين ذهبت؟ ما جاء ظلام. الجواب ان كل الاجسام التي تسلط عليها امتصته واعادت اشعاعه مرة اخرى بصورة اشعة حرارية. هذه الأشعة الحرارية جاءت لما لاصقها من الأرض، الهواء الملاصق من الأرض، فسخنته، ثم الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى، ولذلك كلما صعدنا إلى الطبقات العليا يكون درجة حرارة إيه؟ أقل. لو كانت بتسخن من الشمس كان يبقى الأعلى ساخن واللي تحته بارد وبارد حتى يصبح الأبرد على وجه الأرض. هذه القاعدة صادقة لارتفاع 25 كيلو متر في طبقات الجو. نعم، السؤال ده خطأ، لأن كوكب عطارد وبلوتو مش داخل في الغلاف الجوي. فأرجو أن يعني إذا كان يعني عندك سؤال، هذا مش داخل في الغلاف الجوي، احنا بنتكلم على سخونة الهواء وليس على سخونة الكواكب. أيضا أسأل سؤال، هل الفجر بيطلع تدريجي ولا مرة واحدة؟ ما كانش يبقى فجر، لو كان تدريجي ما كانش يبقى فجر. الفجر مشتق من الانفجار، الانفجار، وما سمي فجرا إلا لظهور الضوء بعد الظلمة، وهذا قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط. ما السبب في ذلك؟ اسمحوا لي أن أنتقل إلى السبورة أوضح جانب من هذا الكلام. إخوانا الكرام انتبهوا الى ان طبقات الهواء الجوي، هتصور ان دي طبقات هواء جوي، الوسط الأقل في درجة الحرارة يسمى أعلى كثافة ضوئية، والأكبر في درجة الحرارة يسمى أقل كثافة ضوئية. الماء والهواء وسطين، تعال على كوباية مية وضع قلم فيه وبص للقلم من فوق تجده كأنه مكسور، كأنه مكسور، القلم سليم وكأن طوله أقصر من الطول الحقيقي. تعال كوب الماء وحط قرش تحت في كوب الماء وبص له هتجد كأنه مرتفع عن وضعه الحقيقي. السبب في هذا سقوط الضوء من وسط الكوب، اهو سقوط الأشعة الضوئية من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية فينكسر كما يقولون مبتعدا عن العمود. يعني هذه العمود كده المقام، وآدي الجسم المرئي، ودائما بنقول الأشعة طالعة من الجسم المرئي، سقط الشعاع دي بتسمى زاوية سقوط، ينكسر بحيث تبقى زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط. العين موجودة هنا حترى الجسم على امتداد هذا الشعاع، فحتراه في مكان أعلى من مكانه الأصلي. الصورة دي بتحدث في طبقات الهواء الجوي، بس الوسط الأعلى كثافة ضوئية علوي والأقل كثافة ضوئية أسفل منه. يسقط الشعاع ينكسر مبتعدا عن العمود بحيث ان زاوية السقوط اصغر من زاوية الانكسار، ويسقط ايضا بحيث ان زاوية السقوط اصغر من زاوية الانكسار الى ان تصل زاوية الانكسار ان تصبح مساوية كام؟ 90 درجة. يبقى الزاوية دي اسمها الزاوية الحرجة، دي اسمها الزاوية الحرجة. يبقى الزاوية الحرجة كما يعرفونها هي زاوية سقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية يقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية تساوي 90 درجة. طب إذا سقط الشعاع بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، معنى هذا إنه زاوية الانكسار هتكون أكبر من 90. تخضع هذه لقانون آخر وهو قانون الانعكاس، ويسمى هذا بالانعكاس الكلي، بحيث أن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. الكلام ده دخله إيه في موضوعنا؟ دخل الكلام في موضوعنا، دخل هذا الكلام في موضوعنا عادي الأرض. الشمس موجودة هنا مثلا، وطلع أشعة الشمس وتشتتت، لأن اللي بيصل إلينا إما أشعة مباشرة أو غير مباشرة، والأشعة التي يظهر فيها الفجر هي الأشعة المتشتتة. هذا الهواء بيصل إلى الأرض فبيسقط على طبقات الغلاف الجوي، وطبعا بنعتبر عند نقطة السقوط بنعتبر الزاوية كأنها عند المماس، على المماس، الزاوية العمود المقام على المماس وزاوية السقوط. فبتسقط هذه الزوايا، هذه الأشعة بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فترتد، أكبر من الزاوية الحرجة فترتد. أول شعاع ضوئي يسقط بزاوية أصغر من الزاوية الحرجة بأقل قيمة يظهر مرة واحدة. ولذلك في المثل عندنا يقولون إنه ظلمة أشد ظلمة الليل التي تسبق الفجر، ضد الكلام اللي بيقول إن الفجر بيظهر إيه؟ تدريجي. لا، الفجر بيظهر مرة واحدة، الفجر بيظهر مرة واحدة، وسبب ظهوره مرة واحدة انتقال الضوء من حالة الانعكاس الكلي إلى حالة النفاذ، النفاذ منكسرا بزاوية انكسار تزيد عن زاوية السقوط لانتقاله من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية، فيظهر أول خط من الفجر. إذا لما بيظهر خط الفجر أول ما يظهر بيكون الدنيا دي كلها إيه؟ ظلام، ظلام. ويظهر أول خط على دائرة الأفق، يعني السماء أو الغلاف اللي احنا بنشوفه باللون الأزرق اللي احنا بنسميه السماء، هذا الغلاف بيلتقي، يعني اللي واقف هنا مثلا في هذا المكان شايف الأفق هنا، شايف السماء كأن السماء منطبقة على الأرض هنا، فالنقطة دي نقطة الأفق، دي نقطة عندنا في الشكل المستوي. لكن لو تصورت الأرض كرة والسماء مكورة عليها ونظرت إليها من هذه الجهة، هيظهر الأفق بشكل خط، هيظهر الأفق بشكل إيه؟ خط. في منطقة شروق الشمس يظهر الخيط الأبيض، الخيط الأبيض كأنه خرج من خيط كان أسود، ولا تزال المنطقة الباقية كلها سوداء. هذا هو وقت الفجر. الفرق بين الآلة وبين العين المدربة إن حواجب الرؤية ضعيفة مع الآلة، قوية مع العين المجردة. ولذلك أنا لما قلت العين قلت العين المدربة، المدربة، مش عينينا احنا اصحاب الاضواء الصناعية واصحاب النظارات كعب كباية، لا، العين المدربة يعني التي اعتادت ان ترى الفجر. العين المدربة لو رأته في غير وقته هتشوف الفجر طلع بقى كده، ما بقاش خيط، بقى حجم الضوء، مساحة الضوء هكذا. يبقى المساحة دي مثلا على ارتفاع 3 درجات او 4 درجات او 5 درجات، يبقى معنى هذا افهم ما دام شفت الضوء على هذا الارتفاع انه قد مر وقت على الفجر، ان الفجر اشرق له وقت وعيني لم تدركه. معفو عني ان كنت في صيام واكلت، معفو عني لاني لا طاقة لي الا ان اعرف بالعين المجردة. فاذا جاءت الآلة وضعفت العين وقل جهد الناس في التدريب، اصبح الرجوع الى هذه المواقيت للتعرف عليها هو الاصل الذي ينبغي ان نرجع اليه. اخواني، لا يغركم كلمة الزاوية الحرجة وطبقات الجو والسخونة والبرودة، لا يغركم هذا الكلام، لكن اريد ان اصل الى النتيجة. نتيجة هذه النتيجة انتبه اليها بعض العلماء في نقد الكلام الذي قيل في مواقيت الفجر، الكلام المعلن، الكلام اللي طعنوا فيه في وقت الفجر، والبعض لم ينتبه اليها. عندي طبعا امثلة ممن انتبه اليها الدكتور احمد خليفة، ومن انتبه اليها في مجلة الازهر ايضا الدكتورة ميرفت السيد عوض، وكتبوا على مقال عبد الملك علي الكليب لما قال رأيت الفجر على ارتفاع 15 درجة. ارتفاع 15 درجة ازاي؟ طب اين كان عندما كان على الافق؟ انت شفته على ارتفاع 15 درجة، طب كان فين؟ كان فين لما كان على الافق؟ اذا هناك حواجب رؤية، حواجب رؤية منعتك مسافة 15 درجة من رؤية الأفق. ولذلك يا إخواني، إخواننا لما استندوا إلى مقال عبد الملك علي الكليب على إنه دليل على إن توقيت الفجر المعلن هذا غير صحيح، وقرأت أنا هذا الكلام استفدت منه إن مقال عبد الملك علي الكليب بيؤيد التوقيت، وهذا ليس كلامي فقط إنما كلام الدكتور أحمد رشاد خليفة عندما قال في مجلة الأزهر ونشرت الفتوى أيضا كلامه دار الإفتاء، يقول ولست أدري ماذا يعني بأنه رأى الفجر على ارتفاع 15 درجة، أين كان عندما كان على الأفق هذا يعني أنه لم يراه في وقته الصحيح. أقول إخوة الإسلام، هل إذا تبين لنا الخطأ في أقوالنا يعز علينا أن نرجع للحق؟ والله نرجع، هذا هو الصواب. إذن فإذا وجدنا الأخطاء في أقوالنا يبقى لابد أن نرجع. كتبت مقالا في مجلة التوحيد، لما أخرجت مجلة الأزهر المقال بتاع الدكتور عبد الملك علي الكليب، حزنت جدا لنشرهم هذا المقال، فكتبت مقالا أقارن فيه بين الكلام الذي قاله عبد الملك علي الكليب والكلام الذي كتبه الدكتور حسين كمال الدين ونشرته مجلة البحوث الإسلامية. عبد الملك علي الكليب رجح الدرجة 16.5 تحت الأفق، والدكتور حسين كمال الدين رجح الدرجة 18. فأنا كتبت المقال وقلت إن الأرجح هو الدرجة 18، مع العلم بأننا في مصر هنا بنعتمد الدرجة 19.5، يعني قبل الدرجة الصحيحة بدرجة ونص. فكتب إلي أحد العاملين في مصلحة الحسابات في حساب المواقيت خطابا شخصيا، يعني وجهه إلي وقال: حي فيكم أمانة النشر وصدق المشاعر والإحساس في المقال اللي نشرته في زي القاعدة 1117 تحت عنوان توقيت صلاة الفجر، وبين يعني بيقول كلام، يقول: وكم أسعدنا كثيرا إحساسكم الصادق من قولكم وما تطمئن إليه النفس، اعتماد الدرجة 19.5، درجة التي تعتبر في مصر متقدمة على التوقيت الحالي، والدرجة 16.5 متأخرة عن التوقيت الحالي، وتبقى الدرجة 18 وهي الأكثر دقة. هذا الكلام يعني نقله من مقالي، لكنه نبهني إلى مسألة، وجدت هذا الكلام أيضا منبه إليه بعد ذلك في رد الدكتورة ميرفت السيد عوض في مجلة الأزهر بكلام جميل علمي دقيق. يقول الذي أرسل إلي هذه الرسالة الأخ محسن بكر، يقول: ومن منطلق أننا نبحث عن الحقيقة لا يفوتنا أن نذكر بعض ما ورد عن قدامى علماء الفلك المسلمين في هذا الصدد في كتاب المذكرات في علمي الهيئة والميقات للمرحوم الشيخ محمد أبو العلا البنا أستاذ الشريعة والفلك بالأزهر الشريف. ذكر أن الإمام ابن الشاطر ومن تبعه كالنصير الطوسي والمؤيد العوضي وابن ريحان البيروني وغيرهم يرون أن وقت الإصفار عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 18 درجة، أما وقت الغلس فيكون عندما تكون الشمس تحت الأفق 20 درجة. إذن الرجل أراد أن يقول أن 18 هذه هي التي لا يجوز النزول عنها، لكن الغلس بيكون عند 20. وهذا ما وضحته الدكتورة ميرفت في مقالها، ان الصواب بيتأرجح في نطاق يختلف من وقت الى وقت ومن حال الى حال تبع للاحوال الجوية. يعني 20 لا يجوز ان يقال عندها فجر، و18 لا يجوز ان يقال ان عندها لم يطلع الفجر. والمعتمد عندنا هنا في مصر هو الدرجة 19.5. برضو كلمة درجة عندنا يعني ايه؟ اقول يا اخواني، لو انا رسمت خط مستقيم وحطيت نقطة عليه وحطيت زاوية كده، الدرجة دي تبقى كم درجة؟ 180. يبقى وتحتها كم درجة؟ يبقى دول كم؟ ادي معنى الدرجة، دول بيمثلوا 24 ساعة. ال360 درجة بيمثلوا اليوم الكامل اللي هو 24 ساعة، دورة كاملة، يوم كامل. يبقى الدرجة الواحدة في المتوسط تساوي 24 في 60 على 360. الستين دي او الستين مع التلتمية وستين يفضل 60، يبقى 24 كأنه الدرجة هتطلع باربع دقائق، كل درجة هيقابلها في المتوسط اربع دقائق، تختلف صيفا عن شتاء. اريد ان انبه الى مسألة اخرى، هذه المسألة اللي فيكو درس جغرافيا كان في سؤال يقال في الجغرافيا، سؤال مشهور كده: لماذا ينضج القمح في السويد أسرع من نضوجه في مصر؟ فبيجاب على هذا السؤال لأنه الأشعة الضوئية ده سطح الكرة الأرضية، حزمة ضوئية هتسقط على سطح الأرض، ونفس الحزمة الضوئية هتسقط في المكان بالاتجاه المائل. المساحة دي اللي هتغطيها الحزمة الضوئية مساوية دي ولا أقل منها ولا أكبر منها؟ أقل منها. هذا يؤدي إلى أننا كلما بعدنا عن خط الاستواء زادت المسافة بين طلوع الفجر وشروق الشمس. طبعا المسألة دي لها خطوات في إثباتها، لكن أنا بدأت بالأصل وانتهيت بالنتيجة اللي تهمني، لأن البعض بيقول إيه؟ يقول الله ده الوقت ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس في المدينة كذا، وعندنا كذا، بيقارن بين مواقيت على خطوط عرضية مختلفة. أقول إن الحزمة الضوئية عندما لذلك يختلف عندما يكون مثلا الشمس متعامدة على مدار الجدي اللي هو في فصل الصيف عندنا وفي معظم الكرة الأرضية، خلاف ما تكون متعامدة على مدار السرطان، خلاف ما تكون متعامدة على خط الاستواء. تعامد على خط الاستواء يبقى عندنا احنا خريف او ربيع، متعامدة على مدار السرطان يبقى عندنا شتاء وفي النصف الكرة الجنوبي صيف، متعامدة على مدار السرطان على مدار السرطان عندنا يبقى عندنا صيف، في مدار الجدي يبقى عندنا شتاء، خط الاستواء يبقى عندنا خريف او ربيع. هذا يا إخواني معناه أنني أقارن، عندما أقارن كل البلاد المتحدة في خط العرض مع بعضها. أنبه إلى أن موعد الشروق الساعة تختلف باختلاف خطوط الطول، لكن طول الليل والنهار يختلف باختلاف خطوط العرض. فمش عايز حد يخلط، انا بتكلم على خطوط العرض، على خطوط العرض وعلاقتها بالمسافة من طلوع الفجر الى شروق الشمس. عملت جدول للمقارنة بين 5 مدن. المدن الخمسة اللي اخترتها هي مكة والمدينة واسوان والقاهرة والإسكندرية. عملت من النتائج المعلنة جدول لحساب الفارق من شروق الشمس، من طلوع الفجر إلى شروق الشمس في أوائل شهور السنة في مكة والمدينة وأسوان والقاهرة والإسكندرية. فوجدت المدينة وهي تكاد تكون على نفس خط عرض أسوان في يناير الفارق 5 ساعة 25 دقيقة، وأسوان ساعة 28 دقيقة، في فبراير ساعة 23، في أسوان ساعة 25، في مارس ساعة وعشرين في المدينة، ساعة واحد وعشرين في أسوان. في أبريل المدينة ساعة واحد وعشرين، أسوان ساعة ثلاثة وعشرين، مايو ساعة ستة وعشرين، ساعة ثمانية وعشرين، يونيو ساعة ثلاثة وثلاثين، ساعة خمسة وثلاثين، وهكذا إلى ديسمبر. شايفين الفارق يكون دقيقة أو دقيقتين، و يعني مش موجود في الجدول كله أكثر من فارق دقيقة أو دقيقتين. بعض الجرائد لما كتبت كلام أنا بعتبره يعني من قبيل السفه، إنهم قالوا إن التوقيت في أسوان، المسافة في أسوان 64 دقيقة، وفي سائر الجمهورية 57 دقيقة، ونقلوا البعض 58 دقيقة، يعني كأني في أسوان. عكس الحقيقة العلمية إن الأشعة بتسقط مائلة، وكلما سقطت الأشعة مائلة كلما كان السطح اللي بيستوعبها أكبر، فيطول وقت الفجر، يطول وقت الشفق، لا يصبح وقتا محددا ثابتا. ساعة 64 دقيقة و57 دقيقة عكس، فضلا عن إفادة الثبات. انظروا مثلا أقارن بين أسوان وبين الإسكندرية. في يناير أسوان ساعة 28، الإسكندرية ساعة 34، يعني فارق كام؟ 6 دقائق، زيادة 6 دقائق. في فبراير ساعة 25، ساعة 30. في مارس ساعة 21، ساعة 28. في أبريل ساعة 23، ساعة 30، يعني إذن 7 دقائق. في مايو ساعة 28، ساعة 37، يعني 9 دقائق. في يونيو ساعة 35، ساعة 46، يعني 9 دقائق. في يوليو ساعة 11 دقيقة. في يوليو ساعة 36، ساعة 47، يعني 11 دقيقة. وهكذا في سائر العام. كلام ده اللي يتوافق مع الكلام العلمي. والمؤسف ان صاحب البحث بيدعي ان بحثه علمي وان رجل متخصص، فعندما يقع متخصص في مسائل بدهية يبقى إذن هو ادعى التخصص، وليس الأمر كذلك. هو ادعى أن البحث دقيق، وليس الأمر كذلك، لأنه الحقائق عندنا موجودة في كل الدنيا. عندما تقول أسوان اللي هي في جنوب البلاد، ثم تقول سائر الجمهورية وتجعل أسوان أكثر وهي أقرب إلى الخط الاستواء، والأبعد عن خط الاستواء يكون أقل. هذا الكلام يدل على أن هذه الأبحاث خلت من الدقة المطلوبة، بل بعدت كل البعد. يبقى ما قال عبد الملك علي الكليب طعن فيه أنه قال رأيت الفجر على 15 درجة، هذا يدل على أنه لا يعرف معنى الفجر. وهذه مسألة يا إخواني، مسألة في غاية الأهمية، أن الفجر معناه ظهور خيط من الضوء بعد ظلمة حالكة على خط الأفق، مع بقاء الباقي باقي السماء كلها حالكة. واوعى تظن أن الخيط ده حيؤثر بإشعاع، لأنه هو نفسه ضوء منتشر، لا ينتشر منه ضوء آخر، مش ضوء منتشر يتأثر به ما حوله، لا، هذا هو حد ظهور الضوء، وظهوره مفاجئ لما ذكرناه من الزاوية الحرجة وسقوط الأول شعاع بزاوية سقوط أصغر من الزاوية الحرجة، فتنفذ مباشرة منكسرة. طبعا بيزيد في نفذه أشياء أخرى لا نريد أن نتكلم عنها، اسمها الحيود والاستقطاب، تزيد وضوحها فتصبح منفجرة، فجر، يصبح ما قبله ظلمة، وهذا بدأ ظهور أول خيط. يراه أهل التدريب بالعين المجردة، لأن لا يرى هذا الخيط في موضعه إلا في وقت الفجر. أهل الصحراء كانوا أهل الصحراء. هذا الكلام ظهر في حديث الاخ بيقول يعني هذا الكلام ما معنى الصحابة كان بعضهم يأخذ وبعضهم لا يأخذ لا يأخذ بقول واحد بعضهم يأخذ بقول. هذا الكلام موجود في قصة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام في سياق حديث الحجة لما جاء إلى المزدلفة وصلى الفجر ونحن نقول طلع الفجر لم يطلع، يعني بعضها قال طلع والبعض قال لم يطلع، لكن لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي الفجر الا بعد طلوع الوقت، بعد الوقت هذا فيه اذن في مجال ممكن يختلف فيه الناس، لكن كلما زاد التدريب على الوقت كلما قلت هذه الفوارق. لكن تعال انا وانت نطلع ونشوف، مش هنشوف الفجر الا لما الشمس الدنيا كلها تنور، الا لما الدنيا كلها ليه؟ لان ما عندناش الدربة، ما عندناش تدريب. لذلك بنقول الآلة لو شافت الخط لا تراه قبل وقته، لانه لا يظهر الا فجأة ولا يظهر في هذا الموضع الا في وقت الفجر.
الشارع في الآية
حتى يتبين لكم خيط الابيض.
نعم
ايوه.
كان القصد من الشارع ان الاله بس طلعت ولا راهي؟
يا اخي ما قلنا احنا المساله دي، ارجو ان المساله ذكرناها، هذه المساله وضحناها وقلنا انه لما غاب قلنا ده انا بضرب، انا بقول كلمات تحمل معنى الفكاهه وانا اقصر التركيز عليه، قلت نضاره كعب كوبايه واصحاب اضواء صناعيه علشان ابين ان اللي بعيدين عن الدربة بعيدين عن الخبرة لا يؤخذ بقولهم. فمين منه عايش في صحراء عندما تغيب الشمس لا يرضى؟ الصحابة كانوا يخرجون الى المسجد في ظلمة الليل ويقول الصحابي وينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته ويعرف احدنا جليسه، يعني عارف اللي في ريحه لكن اللي بعده ما يعرفوش. وتقول السيد عائشة خرجنا للطرقات لا يعرفنا من الغلس. يبقى اذا الجو الخالي من الاضواء، العين اللي ما تعودتش على الاضواء هي التي تستطيع ان تدرك ذلك. رحمة رب العالمين، كانوا بيقولوا عندنا مثل في الريف، ربك رب العطا يد البرد على قد الغطا، يعني لما اصبح عندنا من الالات وعندنا من الضعف البشري الضعف في الأبصار، ربنا عوضنا بآلات، ربنا عوضنا بآلات. ليس معنى هذا إن ما فيش حد له عين مدربة، لا يزال بعض الأعراب عندهم عين مدربة، لا يزال، لكن أصبح العموم لا يعرفون. فلا تأخذ بأقوال هؤلاء العموم، ولكن خذ بأقوال أهل الدربة، واطمئن إلى أن الفجر له موضع. إذا رأيته مرتفع عن هذا الموضع يبقى أنت ما رأيت الفجر، أنت رأيت الضوء بعد طلوع الفجر بوقت. هذا هو اللي بيحدث، اللي بيحدث إن إيه؟ إن يطلع مثلا مجموعة من الناس يقول يبصوا في الأفق، يبصوا وبعد يشوفوا شوف يا أخي شوف أهو منتشر أهو، ويراه على ارتفاع زي ما قال عبد الملك على الكليب 15 درجة ويظن ان هذا هو وقت الفجر، لكن يبقى هو رآه متى؟ بعد فوات وقت طويل. تعال معي الى مسألتين او اجعلهم ثلاث مسائل مأخوذة من الشر. الاولى فيما اشرنا اليه من حديث الصحابي الجليل عندما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاته ويعرف أحدنا جليسه، بمفهوم المخالفة لا يعرف أحدنا من بعد جليسه. وهذا هو الضوء اللي دخل إلى المسجد، علما بأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامته مكشوف، عامته مكشوف، الجزء الامامي له مظلل والباقي مكشوف. وحديث السيدة عائشة عندما تقول كان النساء يشهدن الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرجن لا يعرفهن احد من الغلس. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بلال للفجر، فيخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع ضجعة خفيفة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع اضطجاعا إلا بين، يعني اضطجع بين أذان وإقامة إلا في الفجر. هذا يدل على أن أطول انتظار بين أذان وإقامة هو. لكن أسأل سؤال، لو أن امرأة في بيتها سمعت أذان الفجر، والمرأة مش مطالبة بالصلاة الجماعة، وصلت الركعتين، يجوز لها أن تصلي الفجر أم لا يجوز؟ يجوز. يبقى الأذان وقت استباحة الصلاة، وقت الاستباحة الصلاة. لكن الانتظار بين الأذان والإقامة، لأننا في الأذان بننادي على الناس، وأنا بنادي على الناس في كل الصلوات وأقول لهم حي على الصلاة إلا الفجر فأزيد الصلاة خير، يبقى إذن أنا أنتظر القائم من النوم أن يستيقظ فيتوضأ، بل أنتظره حتى يستيقظ فيغتسل إن كان جنبا. هذا الكلام معناه إيه؟ معناه إن أطول وقت انتظار بين الأذان والإقامة هو وقت الفجر. أنبه إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لأن البعض لما ركز قال طب خلينا على الإقامة، خلينا على وقت الإقامة، وبدأ يحسب الكلام على وقت الإقامة متناسي الركعتين اللي هم خير من الدنيا وما فيها. إن كانوا دول أنا بأؤديهم قبل الفجر، يبقى تجعل ركعتين خير من الدنيا وما فيها أؤديها في غير وقتها؟ لا، تجعل وقت رب العزة أباح فيه الأكل والشرب وتقول لا معلش يعني أمسك، تمسك على الوقت ده على سبيل الاحتياط؟ لا، ده الاحتياط يقتضي استصحاب الأصل، والأصل بقاء الليل، فلا يجوز أن يطعن في الوقت ويقول لك طب احتياطا تمسك على الوقت الأولاني واحتياطا تؤخر الوقت. هذا الكلام ليس كلاما علميا لمسألتين: الأولى أنه أضاع علي وقت الركعتين خير من الدنيا وما فيها فجعلهم قيام ليل بدل ركعتي فجر، والثانية أنه حرمني من الأكل والشرب في وقت يجوز فيه الأكل والشرب. إذن لابد أن احنا نبحث عن الوقت بأوثق ما نستطيع، بأدق ما عندنا من الوسائل، بأفضل ما عندنا من الإمكانات. فيصبح الوقت ما بين الأذان والإقامة وقت طويل في الفجر. هناك صلاة مسلسلة، صلاة فجر مسلسل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. حد يقول عليها صلاة فجر محتفظة بهيئتها من أيام النبي إلى اليوم؟ إيه هي؟ ها؟ مش سامع. لا، هذه صلاة، صلاة هذه كلمة. ها؟ فجر إيه؟ فتح الله عليه، فجر الجمعة. فجر الجمعة النبي كان بيقرأ فيهم إيه؟ السجدة والإنسان. السجدة كم آية؟ 30، والإنسان 31، يبقى الاثنين مجموعهم كام؟ والحديث كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر ما بين 60 إلى 100. دي أطول صلاة عندنا، لكن ما هيش أطول صلاة عند النبي. أطول صلاة فجر عندنا إحنا لكن عند الرسول عليه الصلاة والسلام في أيامه ما كانتش أطول صلاة فجر، مجموعهم 61 آية، والحديث كانت قراءته ما بين 60 إلى 100، وصلاة مسلسلة من أيام النبي، صورة السجدة والإنسان هي لم يحدث عليها لا حذف ولا إضافة، والقراءة منقولة نقل تواتر عن أئمة القراء إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة الذي تكلم بالقرآن، فالقرآن كلامه. إذن القياس لما أقيس حديث الغلس، يعرف أحدنا جليسة؟ لا يعرف النساء من الغلس، أقيس على إيه؟ على فجر الجمعة، وأقيس على انتظار للصلاة بضجعة. الكلام ده واضح يا إخواني؟ أنا مش هترجم الكلام ده إلى دقائق، لكن أنت ترجمه إلى دقائق، ترجمه تقول وقت الضجعة ده بانتظار بالأذان والإقامة ربع ساعة، تقول تلت ساعة، تقول 25 دقيقة، ترجمه كما تشاء، لكن مش هنجد الخلاف واسع فيها. صلاة الفجر خلف الإمام الذي يقرأ بالسجدة والإنسان، وخلي الإمام يقول السلام عليكم، روح طالع مباشرة علشان تنظر إلى الأفق، انظر إلى هذا الوقت اللي قبل الصلاة بالأذان والإقامة وإلى بعد الصلاة. والنساء لا يعرفن في الطرقات من الغلس. ثم دليل شرعي آخر أرجو أن ننتبه إليه جيدا، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو إمام الصلاة أم كان إمام الصلاة غيره؟ فتح الله عليه. ولما استخلف من بعده خليفة، من هو؟ أبو بكر. إذن صلى بالناس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أيام، واستمر يصلي بالناس خلافته التي امتدت 2 سنة و3 أشهر. في حاجات بتحصل كده يا إخواني، الواحد ساعة ما بيقع عليه بيشعر إن رب العالمين سبحانه وتعالى قدرها لترد الناس إلى الصواب. فأقول إن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح يوما فقرأ بسورة البقرة، سورة البقرة 20 ربع، الربع الأخير مش مكتمل، لكن 20 ربع، جزئين ونص. هيقرأ أبو بكر سورة البقرة، قال فقال الناس كادت الشمس أن تدركنا، كاد يسميها علماء اللغة فعل من أفعال المقاربة، يعني قربت الشمس، يعني طلعت ولا ما طلعتش؟ ما طلعتش، لسه ما طلعتش. أبو بكر صلى هذه الصلاة بعد الأذان ولا بعد الإقامة؟ بعد الإقامة. يعني إذا انتظر وقت ما بين الأذان والإقامة، ثم صلى فقرأ سورة البقرة. اعطي أنت أي وقت لقراءة سورة البقرة، ثم تعطي أدنى وقت لصلاة الركعتين، لأنه هذا سورة البقرة فقط، ما حسبناش التكبير والسكتة بعد التكبير والفتحة والركوع والسجود والقيام، لم نحسب ذلك كله. وأضف عليها الوقت اللي منتظر بين الأذان والإقامة، وانظر إلى توقيت المدينة، حط كده في ذهنك وقت لهذا الوقت، وتعالى انظر لتوقيت المدينة، أقوله لك كده، في يناير 1:30 إلى 5، في فبراير 1:30 إلى 8، في مارس ساعة وعشرين دقيقة، في أبريل ساعة واحد وعشرين دقيقة، في مايو المدينة اللي كان بيصلي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان بيصلي فيها أبو بكر، في مايو ساعة ستة وعشرين دقيقة، في يونيو ساعة 33 دقيقة، في يوليو ساعة 34 دقيقة، في أغسطس ساعة 29 دقيقة، في سبتمبر ساعة 23 دقيقة، في أكتوبر ساعة 20 دقيقة، في نوفمبر ساعة 22 دقيقة، في ديسمبر ساعة 25 دقيقة. أظن هذا لما تعملها أنت حسبة لا تتوافق إلا مع أسرع قراءة يمكن أن تتم لسورة البقرة. كان بيقرأ قراءة فيها حد، كان ماهر بالقرآن لم يتلعثم في الآيات، وقرأ القراءة من أولها إلى آخرها على حد وافقت هذا التوقيت المعلن. أقول إخوة الإسلام، وأنا قادم إلى مجلسكم هذا تفضل علي أحد الإخوة جزاه الله خيرا وأعطاني ورقة في مسلسل التشكيك المستمر. هذه الورقة طبعها من طبعها، وعلشان يصحح وقت الفجر والعشاء للمسلمين، وحاطط فيها التواريخ 1/1/2/1/3/1 السنة كلها، عاملها على أوراق متتالية لغاية ما انتهى ب31/12، وحاطط الفارق ما بين التوقيت المعلن والتوقيت الحقيقي. طب انت بنيته على ايه؟ بنيت الكلام ده على ايه؟ وعلى اي اساس بتشكك المسلمين في دينهم بهذه الصورة؟ هذه الأوراق بتشكك المسلمين في وقتهم بالصورة دي جت منين؟ عندما تقول انه في 1 يناير الفجر متقدم 17 دقيقة الحالي، يعني اتأخر الوقت، واثنين يناير 17، وثلاثة يناير 16، وخمسة يناير 17، وثمانية يناير 16، وثمانتاشر يناير 15، واثنين وعشرين يناير 14، جبت منين الكلام ده؟ ثم يأتي صاحبنا ويعطي نماذج للفاصل ما بين يعني شروق الفجر، طلوع الفجر وشروق الشمس، فيعطينا مثلا أخذ مثال 1 أبريل، يقول إن طلوع الفجر الساعة 5:28 دقيقة، وشروق الشمس الساعة 6:43 دقيقة. كلامه هذا معناه انه المسافة ساعة و15 دقيقة. ننظر في التوقيت اللي عندنا هنا في اول ابريل، لان نقله هنا في اول ابريل، التوقيت القاهرة ساعة 28 دقيقة. طب انت تحملت هذا الكلام منين؟ جبت الخطأ اللي حسبته ده منين؟ الذين شككوا، قلت اللي بيشكك لابد أن يأتي بأساس علمي، بأساس علمي. هذا الكلام لكثرة التشكيك اللي موجود هو الذي دعانا أن نردد قول الشيخ جاد الحق بطلب دعوة مجمع بحوث إسلامية للفتوى في هذه المسألة، لا لشكنا في هذه النتائج، ولكن لإيجاد الصوت القوي الذي لا يجوز التشكيك معه. لكن أقول إخوة الإسلام أنه ليس عندنا من أوثق من هذا المعلن في النتائج اليوم، وأن كل الذين قدموا التشكيكات نحن نجلهم ونحترمهم ونحبهم في الله، ونرى أنهم أرادوا بيان الحق، لكنهم لم يأتوا بما يبين الحق لأمور. الأمر الأول، ما من أحد منهم قال إنه رأى الفجر بشكل خيط كما قال رب العزة حتى يتبين لكم الخيط. ثانيا، ما من أحد منهم حسب الضجعة بين طلوع الفجر بشكل خيط بعد صلاة الركعتين وبين الأذان. ثالثا، ما من أحد منهم حسب الصلاة المسلسلة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم التي أقيمت بعد الإقامة، وكانت أقصر صلاة للفجر لأن فيها 61 آية، وكانوا يقرؤون بالمئة آية، بل إن راوي الحديث يقول لست أدري في الركعة أم في الركعتين. يبقى الحد الأدنى في الركعتين 60، والحد الأعلى في الركعتين 200. لا أصدق 200. الحد الأعلى 200 على رواية هذا الحديث، بين 60 إلى 100 لست أدري في الركعة أم في الركعتين. يبقى الحد الأدنى تحسبهم الاثنين في ركعة، والحد الأعلى تحسب الأعلى في كلهم في ركعة، يبقى 200 آية. ويخرجنا بغلس لا يعرفنا النساء من الغلس. ثم تأتي صلاة أبو بكر، صلاة بالبقرة لم تتغير، لم يزدد فيها آية ولم ينقص منها آية، والقراءة منقولة بالتواتر، بالتواتر العملي. ونرى ان وقت المدينة محسوب بالكاد، يكفي هذا الوقت. ثم اقول ان اللي بيقارنوا اوقات البلاد المختلفة لابد ان يقارنوا اخذين في الحساب خط العرض، خط العرض، وانه المسافة من الفجر الى شروق الشمس في مكة تبقى اكبر من المدينة، والمدينة تبقى مقاربة لأسوان، وأسوان تبقى اكبر من القاهرة، والقاهرة تبقى اكبر من الاسكندرية، وهكذا. اخوة الاسلام، يعني اعتذر عن بعض المصطلحات العلمية التي ذكرتها، لكن الذي أظنه أن الكلام في مجمله واضح ومفهوم، وذلك هو الذي دعانا أن نتحدث حول توقيت الفجر كمسألة استباح الكثير من الناس أن يتكلموا فيها، حتى أن الكثير ممن قاموا بالتشكيك لم يعتمدوا أو لم يرجعوا إلى مسألة علمية. يعني المؤسف أنه رجع لجريدة الأهرام ولجريدة اللواء الإسلامي في واحدة كاتبة تكتب بسفه وتقول كان شايل آلة ثقيلة على كتفه وطلع ولقى المكان مش مناسب ونزل تاني ويطلع تاني يوم. الله، أنا وتكلم علمي، أنا بدور ببحث عن الكلام العلمي، تحطون الكلام الصحفي وبعدين تصورون إنه كلام علمي، ويختم الكلام 64 دقيقة في أسوان و 58 دقيقة في باقي الجمهورية، كلام ينسف، ينسف الكلام الأصلي، لأن كلما بعدنا عن خط الاستواء شمالا وجنوبا يزيد الوقت لا يقصر الوقت. لكن هم بيعتمدوا على إننا ما بنقرأش، إنه مجلة الأزهر كتبت فتوى قرار دار الإفتاء ولم نقرأه، ومجلة الأزهر كتبت رد على مقال عبد الملك علي الكليب ولم نقرأه، والشيخ جاد الحق في كتابه فتاوى ومقالات، في كتابه الذي صنفه وكتبه في حياته، كتب بحثا مطولا تكلم فيه عن الأدلة الشرعية، وعرض فيها مذكرة عبد الملك علي الكليب، وذكر الملاحظات التي ردتها اللجنة بسببها، ذكر في هذه الملاحظات كلام للدكتور محمد جميل الدين الفندي، وكلام للدكتور أحمد خليفة، وما نشرته مجلة الأزهر أيضا من مقال للدكتورة ميرفت السيد عوض تتكلم فيه عن الحكم الشرعي أو يعني رد على المقال الذي كتبه عبد الملك علي الكليب. صورت مقال عبد الملك علي الكليب وحاولت ان انا انقل الردود التي هي عليه حتى ارسله للرجل، ثم يسر الله عز وجل قبل ان اتم هذا العمل ان التقيت به، التقيت بعبد الملك علي الكليب وجلست معه وسألته: هل قرأت شيئا من الردود التي تمت على بحثك؟ قال: لا. قلت له: ردت عليه لجان وليس أفراد، لجان ما بين شيوخ وما بين متخصصين، فهل قرأت شيئا من ذلك؟ قال: لا. قلت له: ما تعني بقولك رأيت الفجر على ارتفاع 15 درجة؟ فقال: أنا ما قلت هذا. قلت له: هذا الكلام موجود في كتابك. فطلع المقال فوجد في هذا الكلام، فقال: نعم، رأيت الفجر مرتفع. قلت له: وأين كان عندما كان على خط الأفق؟ فسكت الرجل. ولا أنكر أن الرجل كريم في لقياه، طيب في حديثه، مؤدب في عرضه، لكن المسألة العلمية تبقى مسألة علمية. إخوة الإسلام، الرجوع إلى الحق فضيلة، فلا يجوز لنا أن نطعن في أمر من ثوابت الشرع، ونعلم أن مصر فتحت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 8 سنوات، وأن مسجد عمرو بن العاص بني فيها وأذن فيه مؤذنون من الصحابة، وحدد قبلته 80 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام ثابت في كتب التاريخ. والمزولة، المزولة، يعني أنا صليت في مسجد عمرو بن العاص من حوالي 30 سنة، وقت يعني ليس بالقليل، لكن ورأيت المزولة هناك، يعني لا تزال آثار العمل. ثم قرأت كتابا من 5 مجلدات مصنفه توفي منذ سنوات قليلة، بيتكلم عن تاريخ البيت الحرام، وتكلم فيه عن تحديد المواقيت، وأن المزولة لا تزال موجودة إلى عهده، يعني إلى سنوات مضت قليلة. الوسائل القديمة لتحديد المواقيت لا زال الناس يتوارثونها إلى اليوم، ونحن نظن أن الطعن في ديننا، يعني ممكن يأتي أي واحد ويسرب إلينا مطعن في ديننا ونصدق هذا الطعن. والله إن المسألة لتدل على صلابة الإسلام وخوار أهله. الإسلام صلب، إحنا كل ما واحد يتكلم كلمتين هازلتين نقوم ونهيص ونعمل ونقول وحوش والحو هيضيع. لا، الإسلام لا يضيع لأن دين رب العالمين، لكن الهش هو نحن، الضعيف هو إحنا، نحن الضعفاء. فإذا أردنا أن نتقوى فلنرجع إلى الإسلام. الإسلام رب العزة يريد له البقاء، ووضع فيه عوامل البقاء، عوامل البقاء، النقل المتواتر. لم يختبئ علماء المسلمين في عصر من العصور في الجحور، لم يختبئوا في الجحور، إنما لا يزالون يعيشون بين الناس، يقيمون الصلاة، يعرفون دين الله، يعلمون المسائل الشرعية. فلا يجوز أن أجعل مطعن في أمور، في أمر شرعي معلن متواتر منقول نقل جيد، لا يجوز أن أجعل المطعن فيه. وبعدين كلنا نصور الأوراق ونعملها، وأتوقع أن الورقة اللي أختار الأخ دي فيها التصوير إنها وزعت وبالمئات وتناولها الناس، والوقت وبعد بعض برضو الكلام اللي احنا بنقوله هيطلع ناس يبقوا يشككون في وقت الفجر. لذلك نرجع ونقول: ينبغي أن تتحدث مجامع فقهية. سؤال وجه إلى
الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ذكريات من زمن فات.